السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض. في هذه الآية يبين الله سبحانه وتعالى إثم من منع ما أوجب الله عليه، ومن بخل بما فرض الله سبحانه وتعالى عليه، أنه لا يظن أن هذا الأمر خير له بل هو شر له، وسيجعل هذا المال الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى إياه وبخل به يجعل يوم القيامة طوقا في عنقه. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. فبخل الإنسان ومنعه لبذل ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه شر له، ويعذب به يوم القيامة، وبذله لذلك وإنفاقه له خير له، خير لقلبه وخير لعمله وخير لماله وخير له من سائر الوجوه. ولذا شرع الله سبحانه وتعالى، بل فرض وجعل ذلك من أركان الإسلام، أن يؤدي العبد زكاة ماله الذي أعطاه الله تعالى إياه. فهذا المال الذي أعطاه الله تعالى العبد ومن به عليه أوجب عليه فيه شيئا يسيرا شيئا قليلا يخرجه لأهله ولمن يستحقه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فجعل الله تعالى من أركان الإسلام التي يقوم عليها الإسلام أداء زكاة المال، سواء كان مالا نقديا أو كان تجارة أو كان ذهبا أو فضة أو كان إبلا أو بقرا أو غنما. أوجب الله تعالى في هذه الأصناف زكاة في رأس الحول تخرج في السنة مرة. هذه الزكاة يستفيد منها الإنسان فوائد كثيرة. من هذه الفوائد أن من قام بذلك أفلح ودخل الجنة وأبعده الله تعالى عن النار. جاء في الصحيحين أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. وجاء في رواية في حديث معاذ خارج الصحيح: أخبرني بعمل إذا عملته، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. جاء في حديث معاذ أنه قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. هذا أمر عظيم، عبادة الله وحده دون الإشراك به، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان والحج. أمر عظيم، أمر عظيم، ولكنه يسير على من يسره الله عليه. جاء في آخر الحديث قال الرجل: هل علي غير هذا؟ أي هل يجب علي فريضة غير هذه الأمور؟ قال: لا. قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، لا أزيد على هذه الخمس التي أمرتني بها ولا أنقص منها، أقوم بها على أكمل الوجوه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أفلح إن صدق. جاء في رواية أنه قال: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا الرجل. فإذا هذه أمور عظيمة إذا قام بها العبد أدخله الله تعالى الجنة وأنجاه من النار. هكذا إذا قام العبد بهذه الزكاة وأدى زكاة ماله كان في ذلك طهارة له، فإنها سميت زكاة. والزكاة بمعنى الطهارة، أي أنها تطهر القلب من الخبائث التي فيه، تطهر القلب من الحقد، من الضغائن، من الحسد. لا يمكن أن الإنسان يبذل ماله للمسلمين وفي قلبه حقد أو حسد عليهم. لا يبذل ماله إلا من صفي قلبه من هذه الضغائن، فالزكاة تطهر القلب، كذلك تطهر المال، تجعل هذا المال طيبا طاهرا زكيا. وأما المال الذي لا تؤدى زكاته فهو مال فيه خبث، يعود على صاحبه بالضرر. وهكذا تزكي أقوال العبد وأعمال العبد وتطهرها. قال الله سبحانه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فهذه الصدقة تطهر الناس وتزكيهم بها، تخرج عنهم أوساخهم. ولذا سمى النبي عليه الصلاة والسلام الزكاة أوساخ الناس، أي أنه يخرجون بها أوساخهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، أي لا تجوز صرف الصدقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لأحد من أهل بيته. إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس، أي أمور مال يتطهر به الناس من أوساخهم، يتطهر به الناس من ذنوبهم، يتطهر به الناس من سيئاتهم، فهي طهارة. ولذا جاء في حديث معاذ: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. الذنوب الخطايا هذه الصدقة تطفئها وتمحوها كما يطفئ الماء النار. الماء إذا صب على نار أطفأها ولم يبق منها شيئا. وكذلك كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. هكذا من فوائدها العظيمة أن فيها إحسانا للمحتاج، أن فيها تقوية رابطة الأخوة بين المسلمين، أن فيها تقوية التواصل بين المسلمين. إذا كان الغني سيبذل ماله للفقير المحتاج إليه كان في ذلك الأخوة، كان في ذلك صلاح القلوب، كان في ذلك قوة التواصل. هكذا يحصل فيها إسعاد وفرح للمحتاج. كم من محتاج لا يقدر على عمل ولا يقدر على تكسب، فإذا بذلت له هذه الصدقة وهذه الزكاة أفرحه ذلك وسره وقضى به حاجته ونفست به كربته وحصل من وراء ذلك الخير العظيم. هكذا أيضا من فوائدها أن العبد بإخراجه لها ينجي نفسه من عذاب الله، فإن من أعطاه الله المال ولم يؤدي زكاته عذبه الله سبحانه وتعالى به، يعذبه الله تعالى به. جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان. الشجاع هو الذكر من الحيات، الأقرع أي الذي تساقط شعر رأسه من كثرة سمه وطول عمره، له زبيبتان أي له نابان عظيمان يخرجان من فمه، وقيل له زبيبتان أي نقطتان سوداوان فوق عينيه، وهذا أخبث ما يكون من الحيات. من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته إلا مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع، له زبيبتان يطوقه، يصير في عنقه مثل الطوق. قال: ثم يأخذ بلهزمتيه، يعني بشدقيه، يمسك بفمه بأطراف فمه ويقول له: أنا مالك، أنا كنزك. ثم قرأ النبي عليه الصلاة والسلام: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. هذا المال الذي منعت زكاته، هذا المال الذي بخلت به، يصير يوم القيامة ثعبانا عظيما يطوقك في عنقك ويأخذ في فمك ويقول لصاحب المال: أنا مالك، أنا كنزك. جاء في حديث جابر أيضا في صحيح مسلم أنه يمثل له كنز يوم القيامة شجاعا أقرع، يتبعه ويجري وراه فاتحا فمه، يقول له: أنا كنزك الذي كنزته، أنا اليوم عنه في غنى، خذ كنزك الذي كنزته. فإذا رأى أنه لا بد له منه ألقمه يده وسلك يده في فمه فيقضم يده، أي يأكلها كما يقضم الفحل. فمؤدي الزكاة يسلم نفسه من هذه العقوبة، من هذا العذاب. جاء في الصحيحين أيضا عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة ومثله ما قام مقام الذهب والفضة من المال لا يؤدي منها زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح، تجعل صفائح كصفائح الحديد، فيحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أحميت مرة أخرى في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ومصداق ذلك قول الله: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، بشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قالوا: يا رسول الله، وصاحب الإبل؟ قال: وما من صاحب إبل لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر، أي بقاع مستوي، ثم جاءت لا يفقد منها شيئا، تأتي كلها، كل ما ملكه في الدنيا من الإبل ولم يؤدي زكاته تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها، كلما مر عليه أخراها رد عليه أولاها، هو مبطوح بقاع مستو وهي تطأه وتعضه، كلما انتهى عليه آخرها عاد إليه أولها مرة أخرى في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قالوا: يا رسول الله، فالبقر والغنم؟ قال: وما من صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر فتأتيه أوفر ما كانت، لا يفقد منها شيئا، ليس فيها عقصاء ولا عظباء، أي كلها ذوات قرون تطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها، كلما مر عليه أخراها رد عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فالعبد إذا لم يؤدي زكاة ماله فهو معرض لهذه العقوبات يوم القيامة، وإذا أدى ما أوجب الله تعالى عليه وما فرض الله سبحانه وتعالى عليه تخلص من هذا الوعيد ومن هذا العذاب الشديد بأداء ما فرض الله سبحانه وتعالى عليه. أقول ما سمعتم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الناس، إن الله سبحانه وتعالى فرض الزكاة في أموال معلومة، فرض الزكاة في أصناف معلومة من المال، فمن الأموال التي فرض الله سبحانه وتعالى فيها الزكاة الذهب والفضة وما يقوم مقامها من العملة النقدية. فمن ملك من هذه العملة أو من الذهب والفضة نصابا وحال عليه الحول، أي مضت عليه سنة وهو لا يزال معه، فإنه يجب أن يؤدي زكاته. فالذهب تجب فيه الزكاة إذا بلغ 85 جراما، والفضة تجب فيها الزكاة إذا بلغت 595 جراما، وكذلك ما يقوم مقامها من العملة النقدية. فالمال والعملة النقدية تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، ونصاب المال يلحق بنصاب الفضة عند جمهور أهل العلم. فإذا بلغ المال الذي معه قيمة 595 جراما من الفضة وجب عليه الزكاة. وهذا المقدار من الفضة 595 جراما يعادل في أيامنا هذه نحو 200,000 بهذه العملة اليمنية. فمن ملك هذا المبلغ نحو 200,000 أو ملك 85 جراما من الذهب أو ملك 595 جراما من الفضة يجب عليه أن يؤدي زكاته، فيخرج منه ربع العشر، يخرج منه ربع العشر، شيء يسير. فال100,000 على سبيل المثال يخرج منها 2,500 ريال، أي شيء يسير أوجبه الله سبحانه وتعالى مرة في السنة إذا حال الحول. وهذا المال موجود مع الإنسان إذا دارت السنة وهو لا يزال في ملكه وفي قبضته، فإنه يجب عليه أن يؤدي زكاته، وهذا يطهر هذا المال ويبارك الله تعالى فيه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما نقصت صدقة من مال، أي مهما بذل الإنسان لا تنقص الصدقة من المال. وهكذا الذهب والفضة يجب فيه الزكاة ولو كان ملبوسا، مما تتزين به المرأة وتتحلى به فإذا بلغ النصاب فيجب أن تؤدي زكاته. جاء في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو أن امرأة دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من الذهب، سواران غليظان ثقيلان من الذهب، قال أتؤدين زكاته؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله جل وعلا بهما سوارين من نار يوم القيامة؟ قالت لا. قال فأدي زكاته، فأدي زكاته. فالذهب والفضة يجب في أداء الزكاة ولو كان حليا ملبوسا أو كان مالا مكنوزا أو غير ذلك. فالله سبحانه وتعالى يقول والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وأي ذهب أو فضة لم يؤد زكاته فقد كنزه صاحبه، فما أدي زكاته فليس بكنز، وما لم يؤد زكاته فهو كنز. أيضا مما تجب فيه الزكاة عروض التجارة من أي صنف كانت، سواء كانت تجارة بأغذية أو كانت تجارة بأدوات منزلية أو كانت تجارة بأدوية أو كانت تجارة بالذهب والفضة أو بالسيارات أو بالعقارات أو بالمواشي والبهائم، كل ما كان معروضا للتجارة تجب فيه الزكاة. فإذا مضى الحول ودارت سنة ينظر كم قيمة ماله هذا الذي يتاجر فيه، كم له من الرصيد المالي في تجارته، فيؤدي منه ربع العشر، لأن التجارة مال. وقد صح عن جماعة من السلف إيجاب الزكاة في ذلك، فعروض التجارة بشتى صورها، حتى ولو كانت الأشياء في الأصل ليس فيها زكاة ولكنها عرضت للتجارة فإنه يجب فيها الزكاة. وهكذا تجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم. الإبل إذا بلغت خمسا فيها شاه، والغنم إذا بلغت أربعين فيها شاه، وكذلك البقر إذا بلغت ثلاثين. فهذه الأصناف التي أوجب الله سبحانه وتعالى فيها الزكاة. فمن ملك شيئا من هذه الأموال وبلغ النصاب وحال عليه الحول يجب أن يؤدي زكاة ماله، وإلا فهو متوعد بالعقوبات التي سبقت في الأدلة. وهكذا هذه الزكاة يجب على المسلم أن يتحرى في صرفها إلى أهلها، فلا يجامل بها قريبا ولا يجامل بها صديقا ولا يجامل بها جهة من الجهات لا تستحق الزكاة، بل هذه الأصناف التي تستحق الزكاة قد ذكرها الله تعالى في القرآن وتولى بيانها بنفسه سبحانه. فقال الله سبحانه إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. فهذه ثمانية أصناف الذين يجوز أن تصرف لهم الزكاة، ومن عداهم لا يجوز أن تصرف لهم الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين. الفقراء والمساكين اسمان لطائفتين من الناس، الفقراء هم المعدمون الذين لا يجدون شيئا، والمساكين هم المحتاجون الذين يجدون شيئا لا يكفيهم. فالفقير هو المعدم الذي لا يجد شيئا، والمسكين هو من يجد شيئا ولكنه لا يكفيه، ولو كان عنده راتب، ولو كان يعمل، ولو كان عنده دكان، ولكنه متحمل لأسرة كبيرة أو عليه نفقات طائلة، لا يكفيه هذا المال الذي في يده ولا يقوم بحاجته، فيجوز أن يعطى من الزكاة. والعاملين عليها، والعاملون هم السعاة الذين ينصبهم الإمام، ليس الذين ينصبهم التاجر. فبعض التجار أو أصحاب الأموال يخطئ، يبعث رجل يوزع المال ثم يعطي من الزكاة يقول هو من العاملين عليها. العاملون عليها هم السعاة الذين يرسلهم إمام المسلمين وأميرهم لجمع الزكاة وجلبها من أهلها ثم توزيعها وتفريقها. أما العامل الذي يوكله الغني أو يوكله التاجر بقسمة الزكاة فهذا يعطيه أجرته من غير الزكاة. والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، المؤلفة قلوبهم هم الذين يراد ترغيبهم في الإسلام، ولو كانوا من الكفار، شيخ قبيلة أو كبير منطقة نطمع أننا إذا أعطينا من الزكاة يسلم، ويسلم من وراءه من الناس من قبيلته أو إنسان من المسلمين ولكنه ضعيف الإيمان أو يعمل المحرمات أو يرتكب الجرائم، فنرى أننا لو أعطينا من هذه الزكاة نكف شره ونتألفه حتى يكون من أهل الطاعة ومن أهل الاستقامة، فإنه يجوز يعطى من الزكاة. والمؤلفة قلوبهم. وفي الرقاب، الرقاب هم العبيد، إذا وجد عبد من العبيد يجوز للإنسان أن يدفع مالا من الزكاة، يشتري هذا العبد ويعتق هذا العبد ويلتحق بذلك الأسرى. إذا وجد أسير من أسرى المسلمين في أيدي الكفار يجوز أن يدفع مال للكفار من الزكاة لأجل أن يخرجوا هذا الأسير من أسرى المسلمين. وفي الرقاب والغارمين، والغارمون هم الذين عليهم ديون، تحملوا ديونا وعجزوا عن قضائها، تحملوا ديونا سواء كانت هذه الديون لمصالحهم الخاصة أو كانت هذه الديون لإصلاحهم بين الناس ولمصالح المسلمين، ثم عجزوا عن القضاء، فيجوز أن تدفع لهم من الزكاة ما يقضى به ديونهم، مع التنبيه أن من غرم وصار مديونا بسبب المحرمات، إنسان استدان لفعل المحرمات وأكل الحرام وشرب الحرام، فهذا إن تاب وأقلع عن هذه المحرمات يجوز أن يقضى دينه من الزكاة ولو كان غريم في محرمات لأنه قد تاب. وإن كان مستمرا على هذه المحرمات فاعلا لها فلا يجوز أن يدفع له من الزكاة، لأن هذا إعانة له على الحرام، إعانة له على المنكر، سيذهب مرة أخرى ويغرم في المحرمات ثم يأتي يطلب الزكاة ليقضي غرمه ودينه. وفي سبيل الله، والمراد بسبيل الله أهل الجهاد، المجاهدون في سبيل الله جل وعلا، سواء دفع إليهم مالا نفقه يعطيهم مال، أو اشترى لهم به سلاحا، أو اشترى لهم به عدة، أو اشترى لهم به لباسا وثيابا فهم من أولى ما صرفت فيه الزكاة، فإنه لا يقوم الجهاد بالنفس إلا بالجهاد بالمال. وقد جعل الله سبحانه وتعالى من أصناف الزكاة المجاهدين في سبيل الله. قال الله: وابن السبيل. ابن السبيل هو المنقطع عن بلده، الذي وجد في بلد غير بلده وانقطع، ليس معه شيء وليس له ما يوصله إلى بلده ولو كان في بلده غنيا، ولكنه ما دام هو منقطع عن بلده وأهله وماله ولا يجد ما يوصله إلى ماله فيجوز أن يعطى من الزكاة. فهذه الثمانية الأصناف هي الأصناف الذين تصرف إليهم الزكاة، تولى الله جل وعلا بيانهم بنفسه، فيجب على المسلم أن يتحرى في ذلك وأن لا يتلاعب بزكاة ماله، بل يوصلها إلى أهلها المستحقين لها الذين أوجب الله سبحانه وتعالى أن تكون لهم، ولا يجامل بها، لا يصرفها كما يفعل بعض الناس للأندية الرياضية أو للمظاهرات أو للاجتماعات على السوء والشر أو للأحزاب أو نحو ذلك، بل يوصلها لأهلها الذين بيّن الله سبحانه وتعالى أنهم أهل لها، فإذا دفعها إلى غير أهلها لا تجزئه، بل يجب عليه أن يدفعها مرة أخرى، وإلا فهو متوعد بالوعيد الذي سبق في الأدلة السابقة. فهذه عبادة عظيمة، ركن من أركان الإسلام بيّنه الله سبحانه، وبيّن أحكامه وبيّن فروضه وبيّن أهله، وأمر الله سبحانه وتعالى به في كثير من آيات القرآن. فنسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، والحمد لله رب العالمين.